لعل نكمل مبحث الأمر بالمعروف مبحث الأمر بالمعروف وال الخطوات التي يجب أن تتبع عند الاحتساب، ولا يجوز أن ننتقل من خطوة إلى التي تليها قبل فعلها، فهذه مخالفة ولا تجوز. فلا بد من التعرف والتعريف، وبعد ذلك الوعظ والنصح والتخويف بالله، وبعد ذلك التعنيف والتغليظ بالقول الخشن، وبعد ذلك تغيير المنكر دون التعرض لمرتكبه، وبعد ذلك التهديد بالعقوبة لمرتكب المنكر، وبعد ذلك مباشرة العقوبة كالضرب، وبعد ذلك شهر السلاح والاستعانة بغيرنا. كل هذا طبقا للضوابط والأصول التي شرحناها. يبقى الفقه كله لا يتجزأ، فلا بد أن تراعي المنكر الذي تزيله، ما الذي يخلفه، ولا بد أن تراعي عدم القدرة، ولا بد أن تراعي ما في الناس من جهل ومن شبهات أغرقوا فيها. يا إخواننا لابد أمور أن تراعى. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أمرين اثنين، واللقاء القادم بإذن الله سنتكلم عن الجزء الأخير من فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الاحتساب على أولياء الأمور. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الاحتساب على الوالدين. فضل. أما هي مباشرة العقوبة اللي هو شهر السلاح والاستعانة بالغير لإزالة المنكر. يعني وإحنا قلنا في الديات، يعني مثلا لو أن ولي الأمر وكل إنسانا بالاحتساب، واخد بالك، في بلد مثلا وليكن في المركز ولا كده، فالرجل المحتسب ماشي في الطريق فوجد منكرا، وجد رجلا يزوج ابنه وأتى بما حرم الله، فراح احتسب عليه، قال له أنا الكرنيه بتاع هو موكل من ولي الأمر وهذا منكر ولا يجوز، شيل الحاجات دي. قال له مش شايل. قال له شيل. قال له مش هشيل، لو قربت منها موتك. قال له خلاص السلام عليكم. رجع بقى جاب الايه، جاب قوات الأمن المركزي وجاب السلاح وجاب، واخد بالك. بس ده كله فين؟ ها، بضوابط وبأصول، وينبغي أن نراعي هذا جيدا. وأي إنسان يا أخوان يخالف هذه الضوابط فقد خالف النصوص. اكتب الكلمتين دولت كده: إن الحماس الحق لا يغني غناء الفقه. الجملة اللي بعدها: والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم. والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. تاني التلك المدونة مهمين جدا تحفظوه. أول حاجة: إن الحماس الحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. لا يقوم مقام العلم. إن الحماس الحق لا يغني غناء الفقه، والجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، والصبر على الأذى لا يقوم مقام العلم. أو تفكر فيهم كويس وتحفظهم في منتهى الأهمية. نرجع بقى للموضوع بتاعنا. نعم، مش واضحة؟ تاني: إن الحماس الحق لا يغني غناء الفقه. يعني حماسه بلا فقه وبلا تروي ملوش لازم. بئس قوم كل همهم الشهادة. قالها قائد لما وجد كثيرا من قومهم عبروا البحر ولم يستعدوا فماتوا جميعهم. انت عاوز تكون شهيد؟ اه، ولكن في ضوابط معينة تصير معاه، واخد بالك. يبقى رجل عنده حماس وعنده حمية عالية بس ما فيش فقه وما فيش فهم، هيضر. يبقى الحماس هنا ما ينفعش. طيب، الجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم، ما يهمهوش، عنده كده شجاعة ويتكلم ولا يهم، بس ما فيش فهم، ما هي لغط، هي لغط في الكلام. هيجي عند الرجل يقول له اتق الله ربك ستموت وتحشر في قبرك، هيقول له انت مين يا ولد، انت ما اول مره اشوفك، واخد بالك انت ازاي اهو. الجرأة في التبليغ لا تسد مسد الفهم. الصبر على الاذى لا يقوم مقام العلم. واحد ما يهمهوش اللي يعمل فيه، يضرب يجلد يتعذب يعتقل يروح السجن مراته معاه مش فرق، بس ده ما ينفعش، لابد من العلم. لو انت نظرت في دولك وشفت اللغبطة اللي احنا فيها لا تخرج عن هذه الثلاثة. ما يخونا كده؟ طيب، سبق وأن ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الأصل في الاحتساب، وهو قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. شو ده الحديث؟ قلنا كل الكلام اللي احنا قلناه من مراتب التغيير، من مراتب التغيير. كل هذا الكلام، كل هذا الكلام ينسحب على، ينسحب على التغيير باليد والتغيير باللسان. اتصل بي تشوفوا معايا يا مشايخ. ينسحب على الايه؟ التغيير بالايه؟ باليد، والتغيير بالايه؟ باللسان. الضوابط اللي احنا قلناها والخطوات اللي احنا قلناها دي لابد ان تراعى. يتبقى عندنا بنص الحديث التغيير بالقلب. التغيير بالايه؟ بالقلب. بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل التغيير بالقلب آخر المراحل، ولم يجعل لمن تركه عذرا، بل قال: وليس بعد ذلك، أي وليس بعد ترك الإنكار بالمنكر من الإيمان مثقال حبة من خردل. يبقى أول حاجة نخلص عليها: لا عذر لأحد، اكتب، لا عذر لأحد في ترك الإنكار بالقلب. لا عذر لأحد في ترك الإنكار بالقلب. الدليل حديث أبي سعيد. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بعد التغيير بالقلب فإن لم يستطع. فمن زعم، انتبه، فمن زعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بعد ترك التغيير بالقلب فمن لم يستطع، ولا قالها في الحديث ما احنا ما نعرفهاش، فيه روايه قالت كده ما حصلش. فمن زعم، انتبهوا، انه لن يستطيع التغيير بالقلب فهو كاذب. فمن زعم انه لا يستطيع التغيير بالقلب فهو كاذب. وعليه فالتغيير بالقلب فرض عين على كل مسلم رأى منكرا. التغيير بالقلب فرض عين على كل مسلم رأى منكرا. بعد ذلك كيفية التغيير بالقلب. والتغيير بالقلب يشتمل على محورين لا يتحقق التغيير إلا بهما. والتغيير بالقلب يشتمل على محورين لا يتحقق التغيير إلا بهما مجتمعين. الأمر الأول أو المحور الأول هو البغض من القلب للمنكر. بمعنى أن يبغض المسلم المنكر، ولا عذر لأحد في ترك البغض، إذ لا سلطان لأحد على القلب. ولا عذر لأحد في ترك البغض، إذ لا سلطان لأحد على القلب. حد له سلطان على قلبك؟ ده ممكن تغضب الحضن وانت بتكره ولا يدري عن حاجة. يبقى مسألة بغض المنكرات. وبغض المنكرات يا اخوانا هذا امر اوضح من ان يساق له دليل، فلا نزاع قط بين احد من اهل العلم على وجوب بغض المنكرات، مش محتاج لدليل يعني. ففي السنن وغيرها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوثق عرى الايمان البغض في الله والحب في الله. والمعني في البغض الله اي ابغض الشخص لانه ابغض الشرع أو خالف الشرع. وكذلك الحب في الله هو الحب الشرعي، أن أحب الشخص لأنه يحب الله ويحب شرع الله ومتمسك بشرع الله. ده الأمر الأولاني. يبقى الأمر الأولاني من الإنكار بالقلب لابد أن يكون إيه؟ بغض. فين؟ بغض من القلب للمنكر. المحور الثاني وهو لازم للمحور الأول، أنا بتكلم مع شيوخ فمن شاء الله بقى أشرح إيه معنى لازم. يعني إذا أبغض يلزمك كذا، لم تفعل يبقى أصلا ما أبغضتش. المحور الثاني وهو لازم للمحور الأول وهو ترك المكان الذي به المنكر وعدم الجلوس. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدرها. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما يقولنا كده؟ يبقى إذن وجود منكر وعجزت أنا عن التغيير باليد وباللسان والله عز وجل أعلم بعذرك، تبقى معك مسألة التغيير بالقلب. أنكره بقلبي، كيف؟ أبغض، أبغض المعصية، أبغض البدع. طيب أنا أبغض من أعماق قلبي وأزعم ذلك، برهن على هذا الزعم وبرهن على هذا البغض، كيف؟ بعدم الجلوس مع العاصي عند المعصية ومع المبتدئ عند مباشرة البدعة. لابد أن نفرق بين أمرين، بين الجلوس مع العاصي ولكنه غير متلبس بمعصية، ومع المبتدئ وهو غير متلبس ببدعة. دية غير دية اللي احنا بنتكلم فيه، والإجماع منعقد على حرمة فعله أن يجلس مع المبتدئ عند ممارسة البدعة ومع العاصي عند ممارسة المعصية، هذا لا يجوز مطلقا. أما المبتدع ترك البدعة تجلس معه، بنشوف الأول البدعة نوعها إيه والشخص نوعه إيه، ولكن خلينا في الجزئية الأولى لأنها الذي تهمنا. يبقى رجل ابتدع بدعة لا يحل لك الجلوس مطلقا. طيب هل يجوز الجلوس مع المبتدع أو العاصي للاحتساب عليه؟ الجواب: يجوز بقدر الاحتساب على أن يكون الاحتساب علنا. أضرب مثال: كما تعلمون أن إقامة المآتم والصوانات واستئجار قارئا ليقرأ القرآن هذا مخالف ولا يجوز، وده في فهم نزاع. فأراد رجل أن يذهب إلى من يفعل ذلك ويحتسب عليه، واخد بالك؟ طبعا الصوان بقى دلوقتي بقى تصور في الفيديو، واخد بالك؟ وصوان فخم، فانت دخلت جلست بجوار صاحب الصوان سلمت عليه: اعظم الله اجرك، والله بس عاوز اقول لك كلمتين خير. الناس بحالها شايفينك وانت داخل بقى ايه اللي يشوفك يقول سماك ابن خرش او عبد الله ابن مسعود معايا. فجلست معاه عاوز اقول لك كلمتين خير. اللي انت بتعمله ده حرام وبدعه ولا يجوز، سلام عليكم، اوعى تقول لحد ان انا جيت لك، انا كده ما عملتش حاجه. ده لابد ان يكون على الملأ وعلنا حتى يعلم الجميع انك انكرت واحتسبت، عجزت لضعف في نفسك عن الاحتساب، فاياك والاقتراب والذهاب. اياك. عند الترمذي واحمد وسند الحديث حسن من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جرير فقط، قال جرير: كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياح. كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. يبقى مجرد أن الشخص يا أخوان يجلس في بيته أو في مكان عام ليتوافد إليه الناس ليأخذون ليعزونه وهو جالس لذلك، هذا مخالف لم يرد عن السلف قط. يبقى شخص بيعمل بدعة معينة، إيه الواجب علي؟ أبغضها ويحرم علي الجلوس. طيب ألا يجوز في المآتم والميت يعني أو المصيبة جلل والناس بكت عليه بقلوبها قبل عيونه، هل لا يجوز أن أذهب وأعظ الناس وأذكرهم؟ الجواب من قال هذا؟ وللأسف بنجدها من كثير. وطبعا اليومين اللي جايين دولت موسم الانتخابات، اه يقولوا اللي هيموت له حد هيلاقي كل المرشحين عنده، واخد بالك انت كله رايح يعزيه، اه كل اه وعلى الله بس اشوف واحد منهم في العقد معايا كده، اه ما ده دين معايا مشايخ. طيب يبقى اذا بدعه لا يجوز الجلوس فيها، انا اجلس لكي اعظ لا يجوز، احتسب على الملأ يا قوم إن الذي تفعلونه محرم. أنا سأقص عليكم أمر حدث لي والله من بابي يعني إيه نعم ربنا عز وجل عليه. الكلام ده كان في سنة 83، سمعت أن رجلا من أصدقائي ماتت زوجه، فأخبرني قلت له تعالى إيه مات بلدي، قال لي ده بقى فترة طويلة، قلت له طب إحنا هنا بظروفه تعال نوصل إيه نعزي، أنا ما عرفش حاجة خالص. فالمهم ركب السيارة بتاعته وماشي، وفاجأ ان اليوم ده كان الخميس الكبير بتاعها مش الصغير، واخد بالك، فوجدت ايه الناس عاملين صوام والقارئ عمال يقرا والواد الصفراج عمال يلف بالقهوه والشاي. انا ماشي فوجئت يعني انا ما اعرفش حاجه، فوجئت لقيت كله اما الفوف علي، قال لا فضلت الشركه عندنا اهلا وسهلا محدش عايزك في الطلب اتفضل، خلاص رجلي جت الصوان محبوب بقى حبكه، ما راجل كان من ذوي الاموال ومظبط المسائل على خير. فقلت بقى هو ايه موقف له ما بعده، فجلست في جنب كده من زاويه شكلي ما ينفعش خالص ابدا. فقال الواد قال لي تشرب قهوه يا عم الشيخ، قلت له اشرب قهوه هات لي قهوه. فجاني كده قلت له بقول لك ايه، قال لي نعم، قلت له الله يبارك لك استاذني من فضيله الشيخ قل له عندنا واحد عاوز يقول كلمه، واخد بالك انت ازاي؟ اه ما هي بقى اصلا رايحه رايحه انت هتبكي على ايه يعني؟ واخد بالك؟ فجيت صاحب الميت قال لي يا فضيله الشيخ اتشرفنا تقول كلمه، قلت له طبعا ده انا جاي عشان كده. واخد بالك انت؟ الشيخ قرا والشيخ قام مقدم لو يعرف هقول ايه كان قال اطلبوا، قال اقدم لكم سماحه الشيخ فضيله الشيخ، قعد يخبط شويه كلام كده. قمت مسكت الميكروفون وتكلمت بس كان فيها شده شديده لان كنت منغاص. قلت يا اخوانا انا ما اتيت متعمدا، انا اتيت بقدر الله ولو اعلم ما اتيت، وما تفعلونه محرم والاجر الذي ياخذه هذا الرجل الذي عن يميني محرم ولا يجوز. واخد بالك كده زي اللي يحصل يحصل، واخد بالك؟ وقمت نازل والسلام عليكم، قمت ماشي زعل شويه ما يزعل، انا الامر ما يعنيني لا من بعيد ولا من كبير، واخد بالك؟ يعني حتى هو لما جه ينادى يقول لي ايه، قلت له انا مش هخش ما ينفعش اخش، لو دخلت هعمل لك مشكله، قال لي خش بس ماشي دعوه. قلت طب خلاص بقى انت استحمل اجراءك معايا مشايخ. يبقى اذا عشان كده انا بقول لكم دايما باستمرار حاول مستعينا بالله عز وجل يكون كل همك مرضاه ربك، بس ارضي ربك لحظه واحده معايا يا اخوانا، رضاء المخلوقين ده ملوش اعتبار عندك، واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى اذا المحور الثاني من محاور الانكار بالقلب اللي هو مغادره لاي مكان، قلنا مع المبتدع لا يجوز الجلوس وكذلك مع العاصي الا اذا اردت ان تحتسب عليه، واخد بالك؟ قال الشافعي عليه رحمه الله فمن دعي الى وليمه، وذهب ووجد في الدار مخالفات فلا يحل له الإجابة. دعيت إلى وليمة، وليمة عرس، ورحت البيت الوليمة لقيت فيه مخالفات، أي نوع من أنواع المخالفات؟ اختلاط، وهذا أقل ما يحدث، واخد بالك؟ ما حرم الله من الغناء، يبقى لا يجوز لك الذهاب. طب تلبية الدعوة واجبة، ولكن هناك منكر لا يجوز. وهذا الذي حدث مع الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، لما دعاه عبد الله بن عمر لعرس أحد أبنائه، فذهب أبو أيوب الأنصاري للوليمة فوجد في الدار ستائر، خبرك بس ستائر إيه بقى إيه؟ يعني مثلا الشباك 50 في 50، جاب الستارة 4 متر، طب هذا مخالف. يبقى الستارة تبقى على قد الشباك، لو قلنا الشباك متر مثلا خلي 10 سنتي رفرفة من هنا 10 سنتي من هنا، ده اللي نجوزه. أما تجيب لي ستارة بعرض الحيطة كلها مخالف ولا يجوز، وهذا إنفاق المال في غير محله وستسأل عنه يوم القيامة. ومن أجل هذا كل اللوحات التي تعلق الآن أنا أهمس في أذني كل من أنفق عليها مال، جهز جواب عن هذا المال أمام الله عز وجل، بس جهز الجواب وهتشوف الإيه الجواب صح ولا غلط هناك. فلما دخل أبو أيوب الأنصاري فوجد البيت بقى في ستاير وكذا، فقال بيوت كبيوت الأعاجم، والله لا أدخل لكم دارا ولا أطعم لكم طعاما، هذا الواجب علينا. فقال عبد الله بن عمر يا أبا أيوب غلبتنا النساء. اعترف أمرك لله. تعمل ايه يعني الولية جديدة عليك هتعمل ايه؟ اعترف بس ما تقولش بقى ايه، ما تقولش تقول لا ده مش مكروه، ده فيها كلام والعلماء قولين، ايه اللخبطة دي؟ قول الولية غلبتني وخلاص، يبقى أهون عليك. قال يا أبا أيوب غلبتنا النساء، قال إن غلبنا أحد فلا يغلبنك، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني لو الست جديدة على الراجل ما كنتش جديدة على ابن عمر. ثم تركه أبا أيوب الأنصاري ولم يدخل البيت. واخدين بالكم يا أخوانا دايما كده احنا بنقول إيه، مسألة الاحتساب زي ما قلنا قبل ذلك بتؤثر في قلب المحتسب عليه حتى في الآجل. في الآجل تخيل بقى مثلا انت لك عمة او خال او احد من محارمك، وكلما ذهبت اليه وجدت هذه الآلة المفسدة تعمل ليل نهار، بتخش تسلم على عمتك وتقعد وشغالة، ما ينفعش تقوم على طول مسلم عليها وتقبل ايدها عن اذنك يا عم سلام عليك، اقعد يا ابني شوية معاي، والله يا عم الكلام ده حرام وما احبش اقعد واسمع، خلاص يا ابني نقفله، ده ما ده اللي احنا عاوزينه. فكلما رأوك بعد ذلك خلاص يقفلون الجهاز، لكن نبدأ نتسامح ونتساهل ده عشان كذا وعشان كذا وكذا، خلاص بتميع القضايا. ومش كده وبس، وصاحب المعصية لا يرى منك الجد ولا يرى منك البغض ولا تمعر الوجه، خلاص بيستمرئ المعصية. وده بقى أخوانا يستمرئ المعصية. يبقى الشاهد أخوانا الله يبارك فيكم إن تغيير المنكر بالقلب له محوران، البغض من أعماق القلب، من لوازمه عدم الجلوس مع العاصي عند المعصية ولا المبتدع عند البدع. طيب إحنا بنقول إيه؟ إلا إذا ألجأتك إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. تقدر بإيه؟ بقدره. يعني أنت جالس في مكان وإذا بالمنكر يأتي عليك، خبرك؟ طب عاوز أخرج لا أستطيع الجلوس، سيترتب على خروجك أو تركك للمكان مضرة بك. المثال المشهور على طول عشان نأثر في المحدث، رجل يركب سيارة ويأتي من سفر طويل، والسائق هداهم الله فعل ما حرم الله عز وجل، ممكن تكون في ميكروباص وكل عمل يدخن سجاير، أو السائق شغل ما حرم الله عز وجل، طب أنت العمل إيه؟ أجلس؟ والله بنقول لك بقى هو لو نزلت في سيارة بعدها ما كله زي بعضه، واخد بالك كله زي بعض، وتبدأ أنا ورايا موعد مهم، ورايا مثلا صلاة ولا ورايا كذا ولا ورايا كذا، خلاص دي ضرورة ملجأة تقدر بقدرها. وليس من الضرورة إخواني أن نصنع اعتبارا أن يحزن الأهل والأقارب، لأن كل واحد يقول لك إيه ضرورة، أصل أخويا هيزعل وابن أخويا بيتجوز وأنا وأخويا ما لناش إلا بعضنا، وأخوه والواد ابنه قال له يا عم ما جيتش فرحي هزعل منك والكلام ده كله، لا يضرب رأسه بألف جدار. ليه؟ لأن ده دين ودي مش ضرورة، وليست هنا مصلحة ومفسدة، لذلك لما بدأ يطرق باب المصلحة والمفسدة لكل من هب ودب خلاص ما عادش حاجة اسمها ما يعني كله بقى مصالح. طب والمفسد لا بلغيتش بلد المفسدة صغيرة المصلحة أكبر. فتحنا الباب للغلمان تطاولوا عليه. ومسألة المصلحة لا يقررها إلا أمثال الأئمة الأربعة أو شيخ الإسلام ومن هم نظائرهم. قضية مش هينة يا أخوان. فمسألة ضرورة ألجأتك لأن تجلس مع العاصي عند المعصية أو مع المبتدع عند ممارسته لبدعته لا بد أن تحزم ولا بد أن تكون مضبوطة بضوابط الشريعة. وضحت يا أخواننا الجزئية دي. أنتقل بقى إلى الاحتساب على الوالدين. حد عنده أي استفسار في اللي فات؟ ما فيش. طيب الاحتساب فضل يا أخي. نعم خلاص لا مريض دي قضية تانية خالص. أنا بقول عند ممارسته للبدعة يعني هو لو هو بيلف على الدايرة وبيلف وعنده سخونية جديدة ما ينفعش أزوره بقى هو بيلف واخد بالك أنت زي. أما هو مسلم ما خرجش عن ديارة الإسلام له حق الإسلام وحق الجوار. أنا بقول إيه عند ممارسة البدعة أو عند الوقوع في المعصية لا يجوز الجلوس إلا لضرورة الاحتساب عليه وعلنا أو ضرورة مجاءة كما وضحنا. نعم أخونا بيقول في كثير من البلدان وهذا أيضا في قريتنا بعد الفراغ من الدف يقف أولياء المتوفى صف وناس يسلموا عليهم. هذا الفعل لم يحدث على عهد السلف وطالما أنه لم يحدث فلا خير فيه البت مطلق. ولكن من باب مش من باب بقى تقليل المفاسد واخد بالك أنت إزاي إن استطعت ألا تفعله فافعله. يعني دائما احنا بقول في المسائل ديت ايه انت رب المتوفي يعني إيه؟ انت الولي بتاعه هكذا كف المقبره يا اخواننا الله يبارك فيكم جزاكم الله خير واعظم الله اجركم وان شاء الله يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير والموضوع منتهي على ذلك ندعو للميت وكل واحد ينصرف. اما الوقوف والمصافحه فهذا ليس من الشرع ولا من الدين لازم هيكلمه. لا دي مساله منتهيه. ممكن يصفوه بيقول لك ده راجل متكبر ما رضيش ياخد عزاء ابوه ولا امه ده متغطرس هو ده الدين بتاعه. لا تصغي لكل هذا ولا تعبأ به مطلقا. واخد بالكم يا اخوانا بس ده امتى اذا كنت انت اتكلم كلمتك واخد بالك واللي مد انت وليه وولي الوحيد. لكن بقى امك واخواتك ما فيش داعي للدوشه واسحب نفسك انت بعيد. الكلام واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ واعلموا اخواني ان لم نصدع نحن بالسنه ونطبقها واخد بالك انت ازاي مين اللي هيطبق؟ يعني لو سكتنا على المنكرات والبدع دي متى يعلم الناس انها منكرات؟ لابد من الصلاة. زي ما قلنا قبل كده واحد بيتزوج بأخوانا من طلبة العلم قال له إن لم تطبق الشرع والسنة في نكاحك هتطبقه أنت. قال أصلا بقى يعني عدي أول مرة وبعد كده هطلقها واتجوزها تاني المرة التانية بقى نتجوز على السنة أما الأولانية فخلها إيه على العرف. هذا مخالف. لازم قلت لك كده طالب العلم بتجيله محكات المحك ده هو اللي بيفرزه لنا سينصع للحق والسنة ولا بقى يقول لك انا منهار ما ادريتش الناس عملوا ايه هم اللي عملوا الماده وعملوا المقصر وانا ما ادريتش عن حاجه كنت منهار اصل انا كنت بحبها قوي لما ماتت. ده ما ينفعش الكلام ده. مواقف معينه ما ينفع فيها ابدا التراخي ولا غض الطرف عن المعاصي. معايا يا اخوانا الكلام كده؟ طيب نتكلم نعم تفضل. ده بعيد عن موضوعنا يا شيخ احمد الله يهديك. الموعظه على القبر بالاستمرار كلما مات ميت هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فين؟ ماله يعني؟ بص يا أخي الفضل الموضوع كالآتي يا أخوان لكم معايا. الميت في مصرنا بيبقى على مرحلتين قبل الدفن وبعد الدفن. السنة عندنا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليه فله قراط ومن تبعها من بيتها حتى تدفن فله إيه؟ قراطة. فأنت سمعت أن فلان أخ لك عنده حالة وفاة، خلاص وأعلنوا الدفن الساعة كذا، بتذهب قبل الدفن، أنت رايح عشان تعمل إيه؟ تحضر الجنازة وتصلي على الميت وتشد على يد أخيك، أعظم الله أجرك، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجر، فلتصبر وتحتسب. بيجي السنة بس قبل الوفاة. طيب ما تمكنت بعد الوفاة، طب هو قاعد وعمل قاعدة ما روحش، لأنه جلوسه مخالف. انتوا عارفين البدع، بدعة المآتم في مصر كيف بدأت؟ مش مصر جت عليها مرحلة، كان الجزء جزء من زي المدينة بالضبط وزي مكة يطبق فيها شرع الله عز وجل، بعد ذلك حدث الانحراف، ايه؟ تدرج. مجرد الجلوس فقط هو ده أول مسمار في مسألة إقامة المآتم، فلابد أن ينزع ولابد أن يمنع. طيب ما تمكنتش، هو عمل قعدة وكلام منه، خلاص اتصل عليه بالهاتف، أعظم الله أجرك وما تزعلش، يعني إيه أنت جالس وهذا مخالف للسنة، وليس لنا أن نخالف السنة، لازم نعرف كده، لازم تعرف، قول له أنت عامل ده غلط، واخد بالك؟ نعم. شوف طالما هو جالس بنية أخذ العزاء لا يحل لك الليل، خلاص في حتى بعمل إيه؟ روح صلي معاه الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، هو في المسجد عزي وانتهى الأمر على ذلك. الله يبارك فيكم. لا نريد هواده في هذا الأمر، لأن من أخطر ما يبتلى به المسلم البدع في دين الله عز وجل، وهذا طبعا من البدع المقيتة في شرعنا. نعم. الدعاء على المقابر جهرا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. خذ نعم. لا. لا 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 هذا مخالف. طيب الاحتساب على الوالدين، والمعني بذلك أن يقع أحد الوالدين أو كليهما في شيء من المنكرات بالضوابط السابقة، فما الواجب على الوالد على الولد تجاه أبويه؟ أن يقع أحد الوالدين أو كليهما في بعض المنكرات، وخبرك بالضوابط السابقة، يعني أن يكون منكرا وأن يكون ظاهرا بغير تجسس اللي احنا قلناه، وأن يكون مختلف فيه اختلافا معتبرا اللي احنا قلناها الضوابط ذكر، فما الواجب على الولد تجاه أبويه إذا رآهما على منكر؟ ده المبحث بتاعه. الجواب عليه الاحتساب بالخطوات الآتية: التعرف والتعريف والوعظ والنصح والإرشاد فقط. عليه الاحتساب بالخطوات الآتية: التعرف، شفناها قبل كده، والتعريف والوعظ والنصح والإرشاد فقط. وطبعا الإنكار بالقلب، ها دي مسألة منتهية خلاص ما نتكلمش فيها خالص، سواء بقى اللي بيعمل منكر ده جدك أو أبوك الذي أنت منصول به، دي مسألة منتهية. أبدا يحزن عليك الأب، يحزن ما يخلنا في المسألة. عشان كده دايما أنا بقول إيه، من بعد الناس عن هذا المبحث الطيب يفعلون المحرم ويعدونه من مكارم الأخلاق، يعني في ناس بتفعل المحرم وبيعتبروا كده من مكارم الأخلاق. مثال ذلك: أتاك شخص دخل دارك من محارم زوجك وجلس في صحن الدار وأشعل سجارة، على طول الزوجة بقى أخوها مجالها من بلاد بره تقوم جايبة طفاية جاري، عشان كده أنا بحذرك لو زوجتك جايبة طفاية في الأي مكسرة وادفع ثمنها، فاش ما تخشش بيتك من أصل أبدا بأي حال من الأحوال. وهتبقى أخواني نقدم له ما يستعين به على معصيته ونعتبر ذا من إيه؟ من مكارم الأخلاق. وتجد بقى إن أهل الخبث يتفننون في إناقة الطفاية، تلاقيها كده ايه زي علبة السجاير بالضبط، تلاقيها ايه يعني في منتهى الاتقان والاحكام، وتلاقيها كده شكلها مزركش كده ايه تبهج الانظار، ده مقصوده مقصوده، واخد بالك يا اخي الفضل؟ فالناس بيفعلوا هذا ويعدونه من مكارم الاخلاق وهو من المنكرات. تفضل. فين صنايع الشرع عندها فين؟ قول له من اول ما نبدا نشتغل ممنوع منعا باتا توليع سجاير عندي في البيت، تشرب سجاير اطلع بره، ما ده اللي عملناه احنا، عندنا بيوت وعندنا صنايعيه، في بيتي ممنوع اطلع بره، اشرب بره براحتك خالص، وبعد خلاص تعالى خش بس، اما في بيتك لا. يا اخوانا لابد ان يشعر العاصي باننا نجاهده ونحتسب عليه، لازم التراخي وغض الطرف بياتي من ورائه شر عظيم، وده واقع لا ينكره الا مكابر. طيب نرجع بقى لايه لموضوع الايه الوالدين معايا يا اخوانا. قال تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال ابن كثير عليه رحمة الله أي إن حرصا، أي إن حرصا لهم مين؟ الأب والأم. عليك كل الحرص، إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل ذلك منهما ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا أي محسنا إليهما. إلى مين؟ ها؟ إلى مين؟ إلى الوالدين، إلى الوالدين. طيب في صحيح مسلم من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال مصعب حلفت أم سعد واسمها حمنة بنت سفيان ابن أمية، حلفت أم سعد واسمها حمنة بنت سفيان ابن أمية ألا تكلم سعدا أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، ثم قالت من اللي قالت بقى حمنة لابنها سعد زعمت أن الله وصاك بوالديك، وده بيحصل دلوقتي يقول لك لا انت التزمت ومش ربنا قال وبالوالدين احسانا وتسمع كلامنا ما عادش تصلي، ما ينفعش كلام ازاي اسمع في كلامه كل شيء معايا يا اخوانا كده نفس كلام ام سعد بالظبط، زعمت ان الله وصاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا اي بترك الدين. حاضر. روى مسلم في صحيحه من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، بهذا اللي هو إيه ترك الدين. قال القائل هنا مصعب مكث ثلاثا لا تأكل ولا تشرب حتى غشي عليها، فقال ابن لها فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد، تدعو على سعد فذهب إليها سعد بن أبي وقاص وده محل الشاهد بقى وقال لها يا أمّا لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا فكلي أو دعي. دي ثوابت ما فيش فيها نقاش ولا جدال. عارفين يا أخوانا التمسك بالدين من أكبر وسائل الدعوة. تمسك بالدين من أكبر وسائل الدعوة خاصة في زمن الغربة وعند الفتن. يعني في قصة كده طريفة ذكرها الإمام ابن إسحاق في سير المدد، قصة حيصة ومحيصة، واخد بالك؟ حيصة ومحيصة شخصين أسلم أحدهما، واخد بالك؟ فلما أسلم بدأ يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أخوه لما له بقتل مع سيدنا النبي وقتل رجلا من المشركين كان له فضل عليه، فقال له حيصة لمحيصة قتلت فلان وإن لحم بدنك لمنه، واخد بالك؟ قتلت فلانا وإن لحم بدنك لمنه، فقال له أمرني بقتلي من لو أمرني بقتلك لفعلت، واخد بالك؟ واضح لك منا كده؟ فقال له أحقا ما تقول؟ قال إيه والله لو أمرني بقتلك لقتلتك. قال إن دينا كهذا لدين حق، ودخل في الدين. وده بقى أخوانا التمسك، وده اللي احنا بنقول تمسك بالحق بما أنت عليه والله يتولاك. عشان كده كثير من إخواننا له دعوة مباركة بفضل الله أولا ثم تمسكه بما هو عليه من حق ثابت كالجبل الأشم، لا بيطلع منابر ولا بيزعق على الكرسي ولا أي حاجة خالص، هو ماشي في دنيته وماشي في حياته يعمل ويحتكم المجتمع، ولكنه في دينه كالجبل الأشم دعوة ليس لها نظير. سعد بن أبي وقاص قال لأمي يا أمة لو كان لك 100 نفس، عشان نخلص الدور، واخد بالك؟ فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا فكلي أو دعي، فلما رأت ذلك أكلت. خلاص، عشان كده بنقول إيه أبوك ضغط عليك، بس كل حالة بحالتها، ما هو بيضغط لحد معين. طب ضغط وما في قلبه رحمة، كل قلبه قسوة، إياك أن تترك ما أنت عليه من الحق، لأن ترك ما نحن عليه من الحق تحت تأثير الضغوط كده فتحت على نفسك مسلسل التنازلات، ومش هينقفل لن يقفل إلا إذا انسلخت من دينك. واحفظ دي كويس، يعني لن يغلق باب التنازلات إلا إذا وديت نفسك انسلخت. كل يوم نتنزل شوية نتنزل شوية، فجأة قال له يا أخوانا ده ما عادش معانا دين، وإزاي راح كده؟ ما هو راح واحدة واحدة، فلابد من قفل الباب من أول وهلة. واضح يا أخوانا جزئية دي؟ يبقى الشاهد إيه؟ فلما قال لها سعد بن أبي وقاص هذا الكلام وأكلت أمه، أنزل الله عز وجل قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا إيه معروفة. الشاهد من الآية أن الله عز وجل مع دعوة الوالدين إلى الشرك وحمل الأبناء على الشرك، ربنا قال إيه وصاحبهما في الدنيا إيه معروفة. واضح أن الوقت خلص؟ واتنين ونص؟ والعصر على كام؟ حتى لا يتسنى لنا الأكل يعني؟ الأكل خلاص يا سمير؟ ها؟ أمال عمال يفرش وحرص وخلاص، شايف الحصر عمال تفرش وخلاص؟ ها؟ طب يلا خلوهم يحطوا الطعام يا اخوانا، اكمل بس يا اخوانا المبحث ده. طيب، قال تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وجه الاستدلال من الايه ان الله عز وجل وصى بالوالدين ولم يذكر ايمان الوالدين او اسلامهما، فلو كان الذكر منه فإذا لذكره ربنا عز وجل، هذا مطلق لم يقيد وعام لم يخصص. ها، واضح ده ولا مش واضح؟ استدلال تاني. أنا بمل من دماغي. ماشي تاني. قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أمر الشارع بعدم قول الأف للوالدين، وهي أقل ما يقل من كلمات التضرر، ولم يوضح ربنا عز وجل ولم يذكر يقول شريعة الوالدين بغض النظر كفر أو إيمان. فلو كان ذكر إسلامهما فيه خير لذكره ربنا عز وجل، فهذا مطلق لم يقيد. قال ابن كثير أي لا تسمعهما قولا سيئا، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف. إيه معنى التأفيف؟ أوف، يعني زي بالضبط كده. إيه كان سيدنا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله في حلقة العلم، تخيل، فتنادي عليه أمه: يا نعمان لبيك، قم وارمي الطعام للدجاج. فيقول الطلب: عن إذنكم أروح أرمي الفراخ وأرجع لكم تاني. تخيل، تخيل ديت، ويسيب الطلبة ويقوم، والطلبة طلبة والشيخ شيخ والأم أم. كما مرة برضو قالت تسأل أبو حنيفة عن مسألة معينة فأفتاها الإمام، قالت له: نعم يا أم. قالت له: احملني إلى أبي زرعة القاص. غير أبو زرعة الراس، أبو زرعة القاص ده بيقول قصص كده، واخد بالك ازاي؟ أسأله فهو أفقه منك. قال: لا حاضر. أركبها على حمار وصاحب الحمار وراح، راح لأبو زرعة. أبو زرعة ده ما ينفعش يتكلم مع أبو حنيفة مباشرة، واخد بالك؟ فخبط بالله سيدنا الإمام أبو حنيفة، طبعا كان يطب ساكت. خير يا سيدنا الإمام؟ قال له: والله الأمة تريد أن تستفتيك في مسألة. أنا؟ قال له: آه. فسألت، قال له: قال لها إيه؟ قال له: طب قول لها كذا كذا كذا. وبعدين بالكم يا أخوانا، أصل الوالدين والدين، والأب أب والأم أم. وبعدين بالكم يا أخوانا، ما بريك فيكم، انتبهوا لهذا جيدا. طبعا احنا كما قضى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، واخد بالك انت ازاي؟ من الله، ربنا من عليك بنعمه. وكن بقى ان الوالد بيدخن او حلق اللحيه او لا يحافظ على الصلوات او كذا او كذا او كذا، ابتلاء، اصبر عليه وتودد اليه، واياك ان يتمعر وجهك امامه او ترفع الصوت عليه. فان فعلت هذا والبسته لباس الشريعه فانت اثم. قال ابن كثير: أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح. فعل قبيح. كمل ولا فاتر؟ طيب، نكتفي بهذا، وللموضوع صلة إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، قوموا إلى طعامكم يرحمكم الله. جزاكم الله خيرا.